حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله، وقراءتنا في تفسير سورة النور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال القصاب رحمه الله تعالى: من يستر دينا. وقوله
صفحة كام؟
487.
87.
نعم
نعم.
وقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. قال: حجة على جميع من يستر دينا يكتمه لا يأمن في إظهاره، لأن الله جل وعلا وعد مع تمكين الدين لأهله أمنا مقرونا به. فمن كان خائفا في دين يتمسك به من ينكر عليه إن أظهر، ومعاقب له على باطل يعتقده غير متمكن له دينه، بل هو من إيمانه على مخاطره أن يكون الله عز وجل أنجز أهل الإيمان العاملين بطاعته ميعاده في الأمن دونه، والله لا يخلف الميعاد، فكيف يكون فاقدا لا متمسكا بمراض الدين
بمرضي الدين
وهو فزع في إظهاره مشمئز من إعلانه.
يقول في حاشية قال ابن عربي: إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزا عند العلماء، فإن من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل أثار الشريعة التي يطول سردها، وإنما وقع الإذن رخصة من الله رفقا بالخلق وإبقاء عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة ولا في الحرج وضع الإصر. فهو هنا يقول: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يظهرون في هذا الأمن الدين. قال: حج عن جميع من يستر دينا يكتمه لا يأمن في إظهاره، لأن الله جل وعلا وعد مع تمكين الدين لأهله أمنا مقرونا به. فمن كان خائفا في دين يتمسك به من ينكر عليه أو ينكر إن أظهره، ومعقب له على باطل يعتقد غير متمكن له دينه، بل هو من إيمانه على مخاطرة أن يكون الله جل وعلا أنجز أهل الإيمان العاملين بطاعته ميعاده في الأمن دونه، والله لا يخلف ميعاد، فكيف يكون فاقدا لا متمسكا بمرضي الدين، وهو فكيف يكون فاقدا لا متمسكا بمرضي الدين وهو فزع في إظهاره مشمئز في إعلانه. حقيقة يعني العبارة غير واضحة. المهم أن هذا الدين متعلق بأتباعه على قسمين: تعلق عام وتعلق خاص. تعلق خاص يتعلق بالفرد، فلو أنه أظهر دينه فقتل، فله أن يكتم إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره فلم يظهر دينه في ذلك فهو معذور، عنده رخصة إذا أخذ بها فجائز له، وإذا صبر حتى يقتل وأظهر دينه فله ذلك. طيب، أما باعتبار عام تعلق دين بالمسلمين عامة، فإنه لا يجوز إخفاء دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يعلمه الناس، وهذا لن يكون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالكتمان العام لن يكون أبدا. أما أن أحدا يكتم عند الإكراه فذاك رخصة له، لكن الكتمان العام لا يمكن ولن يكون أبدا. ولو جاز الكتمان العام لأخذ النبي والصحابة بالرخصة في العهد المكي، لكن ما زال يعذبون ومع ذلك يصغرون، لأن ما يصلح الكتمان العام. لكن عمار أجاب، فيكون هذا باعتبار فردي، هذا باعتبار فردي. فالله قد وعد: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والتمكين قرين الظهور، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يظهرون الدين وهم لا يخافون، وهكذا. ده وعد الله عز وجل، وهذا سيكون. نعم. إنما تخلو الأرض كلها من حجة، هذا مستحيل. نعم.
قال القصة
نعم. هذه قد تختلف من مكان إلى مكان. فلو كان الإنسان إذا كتم حقا لا يعرف ناس الحق مطلقا، يبقى يأخذ بالعزيمة، يأخذ بالعزيمة، ما يأخذ بالرخصة. ولهذا أحمد رحمه الله لم يرى لنفسه الرخصة، وأنكر على ابن معين لما أخذ الرخصة. فإذا كان الإنسان في مكان لو ما أظهر الحق فإن الناس لا يعلمون الحق مطلقا، لا يأخذ بالعزيمة. أما إذا كان هناك من يظهر الحق والحق موجود فله أن يأخذ بالرخصة. نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى: الاستئذان في الأوقات الثلاثة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. قال رحمه الله تعالى: آية محكمة قد أغفل للناس استعمالها، فينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يغفلها. وفيها دليل على أن هذه الثلاثة الأوقات هي أوقات المضاجعة والإفضاء إلى الأزواج في الوطئ وبدوء العورات.
يعني ما ظن ذلك، ولهذا يستأذن نعم فيها ويدخل فيه.
قال: ويدخل فيه أن ستر العورة على الأطفال الذين قد بلغوا مبلغ معرفتها فرض في كل وقت، إذ لا يأمر جل وتعالى بالاستئذان من أجل ذلك إلا وقد فرض سترها في كل وقت عنهم وعن ملك اليمين.
يبقى إذن عندنا تفصيل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم من الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، اللي هي ما ظنت إظهار العورات والمضاجعة وكذا. هذا خاص بمين؟ بالذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. طيب، فإذا بلغ الأطفال انتقلوا إلى حكم آخر، ما هو؟ قال تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. الكبار لأنهم صاروا بالغين فيلزمهم الاستئذان في كل الأوقات. يبقى في كل الإيه؟ في كل الأوقات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، كذلك يبين الله لكم آياتي والله عليم حكيم. يبقى في استئذان بالنسبة للأطفال يكون في ثلاث عورات، وعد ذلك لا حرج، إنما إذا بلغوا كان استئذانه في كل الإيه؟ في كل الأوقات. نعم.
قال: ذكر غض البصر. وفي قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح.
قال: ويدخل فيه أن ستر العورة على الأطفال الذين قد بلغوا مبلغ معرفتها فرض في كل وقت، فرض في كل وقت. نعم.
قال: ذكر غض البصر. وفي قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. قال: دليل على ألا حرج على المرأة أن ينظر إليها الذكر البالغ من ملك يمينه، ولا عليه إذ نظر لغير ربيبة إذ كان في غيرها.
قال: دليل على أنه لا حرج
على المرأة أن ينظر إليها الذكر البالغ من ملك يمينه، ولا عليه إذا نظر لغير ريبة إذ كان في غير هذه الأوقات الثلاثة مباح له أن يدخل بغير إذن، ومن دخل بغير إذن أبصر الحرم. وقد أزال الله عن الجميع الحرج كما ترى، فهذا خاص في المماليك.
نعم. في الحاشية قال: قيل إن قول تعالى: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم منسوخة، قاله سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير، وقيل إنها في النساء خاصة ورجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار، وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي، وقيل هي عامة للذكور والإناث، وهو قول أكثر أهل العلم، حكاه القرطبي. وقد نقش مفسرون قول من قال إنها منسوخة بأن النسخ لم يثبت، وقد اختلف الفقهاء في نظر العبد إلى مولاته، فعند أكثر الحنابلة لا ينظر إلا إلى وجهه وكفيه، وكره أحمد أن ينظر عبد إلى شعر مولاته، وعند أصحاب الشافعي في أحد الوجهين العبد محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب، ولأنه محرم عليه فكان محرما كالأقارب. وقد ناقش ابن قدامة قول الشافعي يأتي ورده، وذهب الجصاص الحنفي والكيا هراسي الشافعي وبعض الحنابلة أن العبد البالغ يحرم عليه النظر إلى شيء من مولاته، وقد اشترط من أباح نظره إليها أن تؤمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة. نعم.
قال: وأما الأحرار يفرض عليهم غض البصر عن النساء لشهوة وغير شهوة وريبة وغير ريبة إلا ما تجوز لهم عنه من نظرة الفجأة، لأن الله جل وعلا أمر بغض البصر مطلقا بلا شرط في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وأخرى من أزواجه أن تستتر عن ابن أم مكتوم حين استأذن عليه، فقال: إنه أعمى لا يبصرنا. قال: أو عميوان أنتما؟ فإن قيل: أولا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك، معارضا لأمره إياهما، وكانت هي تبصره ولا يبصرها؟ قيل: ليس فيه بيان أنها كانت تبصره، إنما أمرها بذلك والله أعلم ليأمن من اطلاعه على عورتها إذا وضعت ثيابها في وقت يصادف دخوله البيت وهي فيه، لا أنها تنظر إليه. فإن اضطر الإنسان إلى إبراز عورته عند الاطلاء بالنورة والاستحداد والتداوي فأمكن منه صبيا غير بالغ لم يحرج والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى غلام لم يحتلم فحجم أم سلمة والمرأة عورة. وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم
يقول رواه مسلم صحيح كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال الآبي في شرحه صحيح مسلم في إكمال الإكمال: وأيضا فإن الحجامة تفتقر إلى مباشرة الغير فلا بد فيها من الإذن ليرى الزوج من يحل له ذلك. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا طيبة لعلة ما ذكر الراوي أنه أخوها لعلة ما ذكر الراوي أنه أخوها من الرضاعة أو أنه لم يحتلم، فإن دعت إلى الأجنبي الكبير ضرورة جاز لارتكاب أخف الضرائب، يعني يكون باب التداوي كما أن الطبيب يعالج المرأة عند الحاجة، فيكون الحاجة إلى الحجامة هي من نوع التداوي، أما من غير حاجة فلا يجوز للرجل أن يمارس الحجامة مع المرأة، إنما لو عند الحاجة وأن هذا علاج والغالب على ظن الانتفاع ولا يوجد سبيل آخر فلا بأس، لكن نعلم أن الحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، يعني مثلا حجامة ستكون على يد المرأة أو على قدمها، فالذي يقوم عمل الحجامة يجعل ثوبا ساترا ثم مقابل الكأس الذي سيفعله يكون هناك خرق أو نقب أو غير ذلك بقدر الحاجة فقط، إنما لا يكشف الضراع كله من أجل أنه يقيم لها الحجامة في المكان الفلاني. نعم، فهو من نوع التداوي. نعم.
قال: وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، دليل على أن الاحتلام في الذكور.
فلا يجوز نظر الرجل المرأة، لا يجوز نظر الرجل البالغ للمرأة، بل ولا نظر الصبي الذي ميز لا يجوز نظره إلى المرأة، وسواء كان الرجل كبيرا أو صغيرا فلا يجوز النظر، فالصبي الذي تجاوز 7 سنوات لا يجوز له النظر إلى المرأة، لأن الله عز وجل قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقال في الرجال الكبار غير أولي الإربة من الرجال، يعني الأبله الذي لا يميز، وليس كبير السن فقط، فقد يكون كبير السن ومع ذلك له تمييز وغير ذلك، فلا يجوز أن ينظر لمجرد كبر سنه، فغير أولي الإربة الصحيح في تفسيرها هو الأبلة الذي لا تمييز له، كذلك الصغير الذي لا تمييز له ينظر، أما إذا بلغ أن يميز 7 سنوات فأزيد فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة، وعلى المرأة أن تحتجب عنه، على المرأة أن تحتجب على الطفل الذي ميز بعد 7 سنوات لا تظهر وجهه أمامه، وجهها أمامه. أما نظر المرأة إلى الرجل فكذلك، بعض العلم يرى أن المرأة تنظر إلى الرجل ما لم تخشى فتنة، ما لم تخشى فتنة، ولكن الدليل يرد وهو العموم، وكل المنات يغضضن من أبصارهن عن ماذا؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما ولستما تبصرانه، فكذلك أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال: دليل على أن الاحتلام في الذكران حد البلوغ ووقت وجوب الفرائض، ووقت وجوب الفرائض عليهم. وقوله كما استأذن الذين من قبلهم،
يعني إذا بلغ وجبت الفرائض عليه، وهو الاحتلام هذا أحد العلامات، أو إنبات الشعر الخشن خشن حول القبل، أو تمام 15 سنة. طيب وتزيد المرأة نزول دم الحيض في أي وقت كان؟ نعم.
قال: وقوله كما استأذن الذين من قبلهم دليل على أن الاستئذان في جميع الأوقات واجب في الثلاثة وغيرها على سائر الناس سوى الأطفال، وملك اليمين الذي أبيح لهم إلا في الثلاثة الأوقات.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأخذ بالرخص.
يقول ابن كثير في التفسير: يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم واجب علينا يستأذنوا على كل حال، يعني إلى أجانبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأخذ بالرخص. وقوله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. قال: دليل على أن الأخذ بالرخص وإن كان مباحا فالأخذ بالتشدد أفضل.
على حسب، لا يقال بالعموم، لا يقال بالعموم الأخذ بالرخص هذا جائز، لكن الأخذ بالتشدد أفضل. لا، قد يكون الأخذ بالرخصة أفضل وهو الأصل، إلا حاجة تستدعي أن أبقى على العزيمة. ليه؟ لأن الرخصة شرع كما العزيمة شرع، ولتتسع الصدور للرخص كما تتسع العزائم. فبعض الناس يشدد على نفسه فلا يأخذ بالرخص ويقول أخذ بالعزيمة، ويضيق صدرا عن الأخذ بالرخصة، وهذا غلط. الرخصة شرع كما أن العزيمة شرع، والنبي كان في السفر يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يفضل الأخذ بالرخصة إذا كان عند قوم لا يعرفونها، فيظهر الإنسان هذا، يعني مثلا تكون أنت شيخ أو طالب علم ومسافر مع أناس إلى القاهرة مثلا، وفي وسط السيارة تشرب، الناس قال: لا يا شيخ يا شيخ رمضان يا شيخ، وأنت يعني قوي أهو. لا، هذه رخصة يا جماعة، رخصة، فكل تطبيق هذه الرخصة أفضل. ولهذا بلغنا أن ابن باز سافر من الرياض إلى مكة تقريبا أو إلى الطائف، وسافر إيه ده قبل المغرب يمكن بساعة، لما ركب الطائرة وكذا دعا بماء فشرب. فإظهار هذه الرخص في مواضع يستغرب منها الناس يكون هو الأفضل. المسح الخفين أفضل من غسل الرجلين إذا كان عند القوم لا يعرفون هذا واحتجون إلى من يطبقه. فلا يقال بإطلاق الأخذ بالعزيمة أفضل، لا، الأصل الأخذ بالرخص حتى يطيب قلبك وتطيب نفسك إلى الأخذ بالرخص كما تأخذ بالعزائم، بل بالعكس نجد مسلك العلماء معرفة الرخص والأخذ بها، ده مسلك العلماء، لأن التشدد يحسنه كل أحد، إنما الرخص والتعامل بالرخص لا يحسنه إلا أرباب الفهم والعلم. نعم.
قال: ويؤيده قوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه.
طبعا هذا يعني ما يدخل في مسألة الأخذ بالرخصة أو العزيمة، إنما هنا الأخذ بالعدل أو الفضل، فإن الشريعة بيّنت قطعا قطعا أن الأخذ بالفضل أحسن هنا، فلمن صبر وغفر إن ذلك لم عزم الأمور، هذا أفضل من ماذا؟ أن تعاقب بمثل ما عقد به وهو جائز، بخلاف الرخصة من حيث هي والعزيمة من حيث هي. إنما هنا المسألة هو بيان ثلاثة أحكام: ظلم وعدل وفضل، فأعلاها وأفضلها الفضل، ثم العدل واجب، ثم الظلم محرم. يبقى إن تعديت فمحرم، إن استوفيت حقك فعدله، طب إن عفوت أفضل بشرط عفا وأصلح، إذا كان في العفو الصلاح والإصلاح هذا الأفضل، لكن ممكن يكون في العفو التمرد، لا يبقى هذا لا يكون الأفضل، لازم يكون مكروه بالصلاح. نعم.
قال وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن قيل أفليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه؟ قيل ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه، إذ ليس في حبه أن يؤخذ كراهة للأخذ بما هو عنده أفضل من الرخص، وإذا أحب أن يؤخذ برخصه فهو لما هو أفضل من الرخص أشد حبا، وللأخذ به أكثر ثوابا لما عليه من المضض والمجاهدة في تحمله ومخالفة نفسه فيما هي بسبيله من الميل إلى الراحات واجتناب تحمل المشقات. ومن علم أن رخصة الله ممهدة لأهلها والآخذ بها آخذ بالحق.
طيب
بعيد
والأذن أذن وليه. طيب خلونا نبحث ده، لا يحب الله الجار بعد الصلاة.
قال القصاب رحمه الله تعالى
وقوله
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن قيل أفليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه؟ قيل ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه،
وجاء في اللفظ كما كان يكره تؤتى معصيته. نعم.
قيل ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه، إذ ليس في حبه أن يؤخذ كراهة للآخذ بما هو عنده أفضل من الرخص، وإذا أحب أن يؤخذ برخصه فهو لما هو أفضل من الرخص أشد حبا، وللآخذ به أكثر ثوابا لما عليه من المضض والمجاهدة في تحمله.
يقول في الحاشية قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى بعد ذكر الحديث من رواية ابن عمر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وبعض الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس هذا لفظ الحديث، وذلك لأن الرخص إنما أبحاه الله للحاجة لحاجة العباد إليه، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته. نعم.
قال وللآخذ به.
وقال الألباني في رواية الغليل في رد على شيخ الإسلام وأما إنكار شيخ الإسلام من تسمية اللفظ الثاني في أول كتاب الإيمان فمما يلتفت إليه بعد وروده من طرق بعضها صحيح، رواية ابن عمر لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، روى الحديث أحمد في المسند مسند عبد الله بن عمر من طريق عمارة ابن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحديث، رواه ابن خزيمة في صحيحه باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة من طريق عمارة ابن غزية عن حرب بن قيس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب أن يؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ورواه أحمد ثانية من طريق عمر بن غزية عن نافع عن ابن عمر الحديث. قال والحكم عليه. قال المدري في الترغيب والترهيب رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد رجاله ورجاله الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وقال أحمد شاكر في مسند أحمد إسناده صحيح. نعم.
قال وللآخذ به أكثر ثوابا لما عليه من المضض والمجاهدة في تحمله ومخالفة نفسه فيما هي بسبيله من الميل إلى الراحات واجتناب تحمل المشقات. ومن علم أن رخصة الله ممهدة لأهلها والآخذ بها آخذ بالحق بعيد من الإصر فقد قبلها وأخذ بها، وإن لم يعمل بها في كل وقت لما يؤثر غيرها في العمل عليها، ويجاهد نفسه في استيجاب ثواب ما فضل عليها. ألا ترى أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات. فمن لم يرمق الآخرين بالرخص بعين التقصير وعلم أنهم
قال في الحاشية قال المنذري في الترغيب والترهيب عن رواية ابن عمر رواه أحمد الطغراني في الكبير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن رحمه الله يقول إسناد أحمد حسن، وقال البخاري في كتاب الضعفاء هو حديث منكر والله أعلم. وقال الهيثمي في المجمع عن حديث ابن عمر رواه أحمد رواه أحمد الطبراني في الكبير وإسناده أحمد حسن، وقال عن حديث عقبة بن عامر رواه أحمد الطبراني في الأوسط وفيه رزيق ثقفي ولم أجد موثقه ولا جرحه، وبقية الرجالية ثقات. وحسن الحديث من رواية ابن عمر السيوطي، ونقل المنوي في فيض القدير عن الزين العراقي قوله إسناده حسن. وضعف الحديث من رواية ابن عمر الألباني في كتاب ضعيف الجامع الصغير، وعزى إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة. وينظر شرح حديث تفسير ابن كثير حيث قال: فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام. إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه. وقال المنوي: تمسك به الظاهرية فأوجبوا الفطر في السفر، وقالوا لو صامه لم ينعقد صومه، وهذا بخلاف قول الجمهور. طبعا هذا غلط، لأن النبي صام وأفطر في السفر فلا يجب الفطر في السفر، بل نقول الأمر على التفصيل. لو كان الصوم يضره في السفر يجب عليه الفطر، لو كان يشق عليه ولا يضره فيستحب له الفطر. لو استوى الأمران فالصوم أولى، صوم أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن لم يرمق الآخذين بالرخص بعين التقصير وعلم أنهم سالكون سبل الحق عاملون بغير معصية فقد قبلها وأخذ بها، ولكنه
فمن لم يرمق
الآخذين بالرخص بعين التقصير وعلم أنهم سالكون سبل الحق عاملون بغير معصية فقد قبلها وأخذ بها، ولكنه رأى درجة المجتهدين أعلى من درجة المترخصين فسما إليها رجاء ما ذكر الله في كتابه فيها.
يعني يحذر الآخذ بالعزيمة التهوين من شأن الآخذ بالرخصة، ويقول أنت أخذت بالرخصة، أنت مقصر، أنت كذا، والله قد أباح له ذلك. فالرخصة شرع والعزيمة شرع، وكما قلنا مسألة الرخص والعزائم فيها التفصيل. فطارة يكون الأخذ بالرخصة هو المقدم، وطارة يكون الأخذ بالعزيمة هو المقدم. لو أن الحق لن يعرف إلا من قبلك يبقى خذ بالعزيمة. كذلك أيضا لو ظن الناس أن الرخص هذه بدعة، وأن المسح مثلا عن الخفين هذه بدعة ومنكرة وكذا، كان المسح على الخفين أولى من غسل الرجلين. فهذا فيه تفصيل على حسب الواقع والوضع، لكن عموما حيث رخص الشارع فيكون الأخذ بالرخصة أفضل. الآن في السفر القصر أفضل أو الإتمام؟ القصر لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في الصلاة في السفر، نقول الأخذ بالعزيمة أفضل؟ نصلي 4 ركعات؟ لا، غير ما هنالك نقول جائز، لكن قد يكره بعض العلم وقد يوجب القصر بعض العلم. والصحيح أنه سنة وأنه مقدم وأنه الأفضل، وأن الإنسان لا يعدل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أتم في السفر، كما ذكر ابن عمر بأنه صلى سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسفر مع بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، فكانوا يقصرون الصلاة، يصلون ركعتين. نعم.
قال: فإن قيل أفليس أباح الله جل وعلا إفطار رمضان في السفر وأذن فيه وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ قيل ولا في الرخص.
فإن قيل أفليس أباح الله
جل وتعالى إفطار رمضان في السفر وأذن فيه وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ قيل ولا في الرخص والتشديد أراد إلا اليسر، لأنه مهد الرخص ولم يؤثم القاعدة عن الأصعب، بل دل على زيادة فضل وعلو درجة إن أخذ بها نالها، وإن قعد عنه لم يلحقه مأثم، فأي يسر أيسر من هذا عند من تميزه؟ وأرى كثيرا من الناس يحملون هذا الخبر غير محله ويتناولونه على غير جهته، فيرون أن الرخص المذكورة عن أهل العلم داخلة في الخبر وليس كذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاف الرخص إلى الله جل وعز، فقال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، ورخصه غير رخص غيره، إذ لا يمكن إضافتها إليه إلا ما بين منها في كتابه أو أشهد بها جماعة الأمة عليها أو أضيف بظاهر خبر الثقات إليه. ورخص العلماء محتاجة إلى حجج تشهد بصحتها، فمن سمى رخص العلماء رخصة فقد افترى على الله الكذب، وإن أمكن أن تكون في أنفسها حقا.
لا، رخص العلماء إذا دل عليها الدليل يقول رخص العلماء محتاجة إلى حجج تشهد بصحته، ده صحيح. إذا رخص العالم في كذا فإننا ننظر هل ما رخص فيه يوفق الدليل أم لا، فمن سمى رخص العلماء رخصة فقد افترى على الله الكذب، وإن أمكن أن تكون في أنفسها حقا. لا، فيها تفصيل، إن كانت توافق الدليل فهي رخص لا شك، وإن لم يكن فيها الدليل فليست كذلك، بل رخص العلماء ينفع الله بها. انظر فتوى علمائنا في تعدد أدوار الرمي، تعدد أدوار الرمي، بدل ما أن ترمي في الحج من دور واحد اجتهد علماؤنا ورخصوا أن نرمي من الدور الثاني والثالث والرابع وهكذا، كذلك الطواف، كذلك السعي. تخيلوا يا أخواني كيف، والحمد لله انتفع المسلمون برخص العلماء في هذا واجتهادات العلماء في هذا. تخيلوا لو أن الحج في الحج المرمى للجمار دور واحد، والمسعى دور واحد، والمطاف دور واحد، يا أخواني الناس لا تستطيع المشي مع كل الأدوار دي، مع كل الأدوار هذه، كيف لو كان ذلك في دور واحد؟ فجزاهم الله خير، هذه رخص عظيمة ولا تتنافى مع الشرع، واتفقوا على ذلك والحمد لله. فصار ما أفتى به العلماء وما اجتهد فيه العلماء ميسرا على الناس أمورا كثيرة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأكل من بيت الصديق.
يبقى إذا مسألة رخص العزائم فيها تفصيل، الرخصة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف أنها السنة وأن الأفضل أن نأتي بها كالقصر في الصلاة. وأما الصوم مثلا، يعني الصوم بخلاف القصر، القصر لم يرد أنه أتم. طيب أما الصوم في السفر ورد أنه صام وأفطر، ورد أنه صام وأفطر صلى الله عليه وسلم. من هنا العلماء فصل إذا كان يستوي الأمران، يعني أيهما الأفضل، الصوم أو الفطر؟ النبي صام والنبي أفطر. نقول ننظر إلى الحال، أنا لو مع حملة أو مع أناس يستعظمون الفطر في السفر بل ولا يرونه، يكون فطري أفضل حتى أعلمهم السنة، حتى أعلمهم السنة وأطبق لهم السنة. طيب إذا كنت أنا مع طلبة علم ولا شق علي الصوم، فنقول الصوم أفضل. طيب إن كان في مشقة يبقى الفطر أفضل، طيب في مضرة يبقى الفطر أوجب، يبقى على حسب. لكن أما القصر لم يرد أن النبي أتم، لكن في نفس الوقت لو أن القصر سيحدث فتنة، النبي ما قصر في صلاة، نعم ما أتم في السفر، نعم، لكن لو يحصل في القصر فتنة عند أناس غشم لا يعرفون مثل هذا ويترتب مضرة، ولم يتسنى لي أن أعلمهم، فلو أتممت فأكون قد تركت الفاضلة هنا للمفضول، الذي يتحول هنا المفضول فيه إلى فاضل. لأنني أدفع بذلك فتنة وأدفع بذلك مضرة، فيكون الأخذ هنا بالإتمام أولى من القصر إذا كان الناس ما عرفوا. مثل أحيانا الإنسان قد يعدل عن سجود السهو مما يكون موضعه بعد التسليم إلى ما قبل التسليم، لأنه يخشى أن الناس لا يفهمون فترتب على ذلك ما ترتب عندهم من ربما فساد صلاة بعضهم ربما، فيكون هذا حالة استثنائية. أما المفضول قد ينتقل الفاضل بحسب حال الناس، أيهما الأفضل، بناء الكعبة على قاعدة إبراهيم أو بناء ويجعل لها بابين، أو البناء على الوضع الحالي الموجود هذا بناء الكعبة على قاعدة إبراهيم، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، هذا الأفضل. لكن النبي لم يفعل الأفضل، هذا الأفضل في نفسه، لكن النبي فعل الأفضل باعتبار الواقع. انتبهوا، الأفضل باعتبار الواقع هو ترك الأمر على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يشكل عليك النبي كيف يترك الأفضل إلى المفضول، نقول المفضول هذا من حيث هو أفضل ومفضول من حيث هو، فجعل الكعبة على قاعدة إبراهيم من حيث هو أفضل من جعل الكعبة على ما هو عليه. يبقى الركنان اليمنيان على قاعدة إبراهيم والشاميان ليس على قاعدة إبراهيم، لكن مراعاة العلة التي ذكرها النبي جعلت الأفضل هو إبقى ترك الأمر على ما هو عليه، فينتقي المفضول إلى الفاضل إذا كان يحتف به ما يرجح كونه فاضلا في هذا الباب أو في هذا الوقت أو في هذه المسألة أو في هذا الواقع. يعني التمتع أفضل من القران، لكن النبي تمتع في حج، هل نقول القران أفضل؟ القران أفضل من التمتع أفضل من القران من حيث هو، ونبي قرن صلى الله عليه وسلم. هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل المفضول أو الأفضل بالنسبة له، بل الأوجب، وهو أن من ساق معه الهدي لزمه القران، ولا يقال التمتع له أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فلم يرخص له أن يتحلل بعد عمرته. فبالنسبة للنبي فعل ماذا؟ فعل الأفضل بل فعل الأوجب. وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعت عمرة، يدل على أن التمتع من حيث هو أفضل من القران. فمسألة العزائم والرخص على حسب، أحيانا يتعين عليك الأخذ بالعزيمة إذا لم يعرف الحق إلا من قبلك، فتعين الأخذ بالعزيمة، وأحيانا تكون الرخصة أفضل. وعلى هذا يعني تفهم المسألة في ضوء هذا. أما من حيث هو فموافقة الشرع في المحل أفضل من الأخذ بغيره، موافقة الشرع في المحل أفضل. فأوافق النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة، أوافق في هذا، أخذ مثلا الأفضل ترك السنن في السفر، ترك السنن اللي هي مقيدة يعني مؤكدة، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. جمع النبي في عرفة بين الظهر والعصر ولم يصلي، بين المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يصلي النوافل، في منى صلى أياما ولم يثبت أنه تطوع بتطوعات المؤكدة وكذا، هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
قال رحمه،
نعم أعطي الله.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أيهما أفضل، الأخذ بالعزيمة أم الأخذ بالرخصة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى فسر لي هذا ومثل. قال السائل مثل الغسل في الليلة الشاتية، يعني ترك الغسل والتيمم أفضل أم الغسل؟ فأجاب الشيخ
هل دي مسألة رخص وعزائم أو عزائم إلا أن يترتب على ذلك ضرر؟ نعم.
فأجاب الشيخ رحمه
يعني
الله
يعني في رخص قائمة على التخيير أو الاستحباب، وفي رخص قائمة على العجز، إن عجزت عن عزيمة انتقلت، يرخص لك تتيمم، لكن متى يرخص لك أنك تتيمم إذا كان عندك جنابة، لكن متى؟ أما أن أخير بين التيمم وبين الاغتسال، لا، ما في تخير. نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا، التيمم أفضل إذا كان يخشى على نفسه. أضف إلى هذا،
مش أفضل، أوجب. إذا كان يخشى على نفسه هذا أوجب، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كان يخشى على نفسه، فتعين عليه ماذا؟ أن يأخذ بالتيمم ولا يلقي بيديه إلى التهلكة. نعم.
أضف إلى هذا: هل الأفضل أن يغتسل بالماء البارد أو يسخن الماء؟ أيهما أفضل؟ يسخن الماء. لا يقول: أنا أريد أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. نقول: لا، الرسول ما قال شددوا، إذا أمكن استعمال الماء الساخن فهو أفضل. السائل: كيف؟
ثم لا علاقة بين إسباغ الوضوء على المكاره وبين كوني الماء ساخنا أو باردا، فليس المكاره معناها إيه؟ انك انت تستعمل ماء ساخن او ماء بارد، انما اسباغ الوضوء يعني اتقان. طيب لو سخن الماء واتقن الوضوء يقال هذا اسباغ وضوء؟ هذا ايضا اسباغ وضوء. فان قال الكراهه تكون مع البرد، نقول وقد تكون الكراهه مع التسخين. والنظر الى ذات العباده اولى من النظر الى الى زمنها، الى مكانها، الى نعم. فانا لما اغتسل بماء ساخن أو أتوضأ ماء ساخن، هذا أدعى لي أن أتقن وضوئي أو اغتسالي. نعم.
قال السائل: كيف يصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ فقال الشيخ: يعني إذا رخص الله لك بشيء فلا تشدد على نفسك.
نعم نعم، الرخص ينبغي أن يتسع لها الصدر كالعزائم. بعض الناس يتشدد ويأتي بالعزيمة ويظن أنها الأولى، ليس مطلقا. في الموضع الذي موافقة الشرع في هذا هو الأسلم، موافقة الشرع في هذا هو الأسلم. نعم. إليه؟ نعم واضح. نعم. مين؟ ترك ايه؟ شهود الجمعة؟ لا، من الذي قالنا سنة ترك شهود الجمعة؟ لا، ما نقول ترك الشهود. ليه؟ ده الشهود هو المقدم على ترك الشهود، شهوده مقدم على ترك شهوده. نعم. لكن لك رخصة ألا تأتي، كان يشق عليك إن كان كذا، أو لك رخصة عموما، لكن شهودها مع الناس أفضل. نعم. قد يقول إمام يترك خطبة الجمعة، إمام جاهل، هذا إمام جاهل يترك خطبة الجمعة. إنما النبي قال: وإن لمجمعون. الإمام يجمع ليه؟ لأنه من لم يصلي العيد يلزم أن يصلي الجمعة. طب مع من يصلي الجمعة؟ معطل الجمعة. لكن ممكن يكون مثلا يقول لك إيه، إحنا مثلا عندنا 100 مسجد في البلد، فأنا هترك التجميع في مسجدي، ومن أراد أن يصلي الجمعة المساجد الأخرى موجود. نقول طبعا الأصل أن تكون هناك مساجد متعددة إلا لحاجة. الأمر الثاني، حتى ولو كان، فإنك لا تترك الجمعة، الإمام لا يترك الجمعة، ولهذا في وجوب على الإمام روايتان، أصحهما قولان، أصحهما أنها واجبة على الإمام، لأن النبي قال: وإن لمجمعون، ليتسنى لمن يشهد العيد أن يشهد مع الإمام الجمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأكل من بيت الصديق. قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيت الصديق.
نعم.
قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله: أو صديقكم. قال: دليل على أن المرأة لا حرج عليه أن يأكل من جميع هذه البيوت بغير إذن بعد أن لا يفسد ولا يحمل، إذ لو كان بإذن ما كان لاختصاص
أو ولا يحمل، لا يفسد ولا يحمل، ممكن يحمل معه فوق حاجته أو يحمل الناس ما ارتقى لهم به. نعم.
إذ لو كان بإذن ما كان لاختصاص هؤلاء معنى، لأن الإذن يبيح من جميع الأمكنة.
إيه نعم. يعني يقول في الأكل من بيت الصديق إنه ما يحتاج إلى إذن، لأنه يحتاج إلى إذن يبقى الاستثناء ما فائدته، ولا على أنفسكم أن تكونوا بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى أن قال أو صديقكم. طيب إذا كان في بيت الصديق أو الأب أو الأم أو الأخ أو كذا أو العم أو الخال أو إلى آخره، إذا كان يحتاج إلى إذن يبقى ما فائدة الاستثناء. لكن هو لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن، ومرجع ذلك إلى العرف. يعني مثلا أنا داخل عند بيت أبي الآن هزور أبي مثلا، ولكن أنا ساكن في مسكن مستقل وأذهب إلى بيت أبي، أو أبي يأتي إلى بيتي أفتح الثلاجة وأخذ شيء، ما يحتاج إلى إذن. يا أبي بعد إذنك، يا أمي بعد إذنك، أو هو يقول يا ولدي بعد إذنك، ما يحتاج. طيب والأعمام والأخوال وكذا مما جرت بعادة، لكن لو صار هذا الأمر محظورا بعادة أيضا، يعني صار العم يعني في تحفظ، يعني احنا غالبا بيت الأب ماشي، الأب والأم ماشي، ممكن ها الأخ أو الأخت أحيانا، لكن مثلا زي الأعمام والأخوال الإنسان بيدخل بيبقى في نوع تحفظ فيحتاج إلى استئذان. فمثل هذا نقول الإذن. يعني إذن إما أن يكون الإذن وضعي عرفي جعلي الناس معهود أن يتم التسلل في هذا، أو يكون يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن إذا كان العرف يرفض هذا. نعم. فكذلك الصديق اليوم، الصديق هل أنا إذا ذهبت إلى بيت الصديق، صديق صار في تحفظ اليوم، هل أكل بدون إذنه مثلا أو كذا؟ فإذا كان في عرف يقيد مثل هذه الأشياء نراعي هذا العرف، نراعي هذا العرف. نعم. الإيه؟ في الحقل، في السيارة، لا مش لازم البيت نفسه، مش لازم البيت، يعني الطعام عموما سواء كان في بيتي في سيارتي فيجري معهود بيننا، أنا في السيارة أجيب أنت حط عصير سيارتك على طول أخذ علبة عصير وافتحها وكذا، لأن أفعل معك كذا وأنت تفعل معي هذا، بل بالعكس يعني قد يكون التحفظ في تكلف، لما أقول لك بعد إذنك مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرجئة، وقوله إنما المؤمن إنما
يقول
المؤمن.
هنا أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ثلاثة أقوال، منها أنه إنما يجوز ذلك بعد الإذن، ومنها أنه قد كان عالم أنهم لا يبخلون عليهم بهذا، والقول الثالث أن آية منسوخة وأن هذا كان أول. ويرى ابن العربي الملكي وابن الجوزي أن الإباحة في الأكل من جهة النسب من غير سدان إذا كان الطعام مبذولا، وإن كان محرزا دونهم فلا بد من الإذن، قاله ابن العربي الملكي. ويرد عبد البر في التمهيد بعد ذكر حديث أنس كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان حب أموالي إليه بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها. طيب الحديث فعلى كل حال العرف له في ذلك مدخل، فما يجري بيني وبين صديقي، بيني وبين ابن عمي، بيني وبين عمي من أمور أدخل عنده ويدخل عندي ويفتح الثلاجة ويأخذ الطعام أو كذا، إذا كان هذا عرفا جريا فلا يحتاج ذلك إلى إذن. يعني الإذن العرف في هذا كالإذن اللفظي تماما، كالإذن اللفظي تماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرجئة، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قال حجة على المرجئة فيما يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان، وقد جعل الله جل وتعالى استئذان الرسول من الإيمان إذ جعله في صفة الإيمان ولم يشهد لهم به إلا معه،
لأن الله قال إنما المؤمنون الذين آمنوا برسوله وإذا كانوا معه، ذكر هذا العمل من الإيمان. ولهذا القرآن كله رد على المرجئة، المرجئة لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، سبحان الله. هل يمكن أن نأتي بأدلة أقوى من التصريح؟ يعني أنت تقول العمل لا يدخل مسمى الإيمان، الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. عند جميع المفسرين ما معنى ليضيع إيمانكم؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. طيب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب ماذا نأتي بأدلة أقوى من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في حديث وفد عبد القيس: أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله: قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر أركان الإسلام، وأن تعطي من المغنم الخمس. يعني واضح سبحان الله. طب ماذا نصنع بعد هذا؟ يعني هذا ليس بكلام عالم، هذا بكلام رب العالمين. يقولون لك هذا هو الإيمان المجازي، ليس الإيمان الحقيقي، ده الإيمان المجازي. الإيمان الحقيقي التصديق، والقرآن نزل بلغة العرب، والإيمان في لغة العربي هو التصديق، ده إيمان مجازي. يعني نأتي هنا يبقى ده إيمان مجازي، نأتي في الصفات مؤولة بتأويله. إذا نطر كتاب ربنا ونأخذ كلام الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، يعني كلامهم حقيقة ليس بمجاز، كلام ربي مجاز، كلامهم حقيقة ليس بمجاز. فالإيمان مفسر عندهم بهذا، والصفات مفسرة عندهم بهذا، والدين كله مجاز يا أخوان. الدين باعتبار 72 فرقة مجاز، دين محمد مجازي، ودين الفرق حقيقي. فالقدر عند القضية حقيقي، عند الجبرية حقيقي، عند الإيمان عند الخوارج، كل فرقة تعتبر أن ما ذهبت إليه هو الحقيقة، وأن ما في كتاب الله وفي سنة رسوله هذا مجاز. يعني ما في وضوح أعظم من هذا سبحان الله العظيم. ومع ذلك لا يستجيبون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مجازي إيه؟ يعني الله تعبدنا، يبقى نحتاج فعلا ان القران ده له ظاهر وباطن، الظاهر اللي عليه اهل السنه، والباطن الحقيقي اللي ينبغي ان يلتزم ده اللي عليه الفرق 72 طائفه. انا ماذا عسى ان اقول لك اما تقول الايمان يدخل في العمل ولا ما يدخلش؟ اقول لك وانا نائم كده يدخل في العمل، لان الله قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. هجيب لك اكتر من كده ايه؟ يعني ماذا عسى ان اتي باكتر من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتي بأكثر من هذا إيه؟ ولهذا لا سبيل لي عليك في هدايتك، هداية التوفيق، إنما أبلغك. فلا أنا الذي يضيق صدري لدرجة أقول أترك الدعوة، الناس زهدوا في الدين، ولا أنا الذي أشك في شرعي إذا كان المخالف لي 72 فرق. ولا والله لو أهل الأرض، ده طبعا 72 فرقة ده باعتبار أصول الفرق، إنما كل فرقة تنقسم إليه. ولهذا حيثما وجهت وجهتك تجد من يخالف، ده في قدر، وده في صحابة، وده في ثورات، وده في كذا، كل أي مسألة تجد فيها المخالف. ولهذا إذا لم تكن تسير على دين ثابت راسخ راسي أعظم من الجبال الراسية، شوف الجبل الديناميت يحركه ها ويزيله من مكانه، إنما أنت لا ديناميت ولا أي شيء ولا قنابل نووية حتى تزيل الإيمان من قلبك، لأنك لست على إيمان تعتقده أنت، إنما على إيمان اعتقده النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، معك مستندات، معك العبد الرسمي هذا. إنما ده مجازي وده مجازي وده يقصد به وهذا مراد به، يبقى نحتاج بقى إلى نبي لكل طائفة يخبرنا أن ما هم عليه والحق. خلاص الله عز وجل تعبدنا بهذا. فالإيمان في القرآن داخل في العمل. يقول لك هذا إيمان حقيقي. شوف الله بيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى العمل غير الإيمان. ليه؟ لأن الله عطف العمل على الإيمان. ونقول له طيب هنا على فكرة جبريل كذلك مش من الملائكة ولا ميكائيل، ليس من الملائكة، لأن الله عطف هؤلاء عن الملائكة، عطفوا على الملائكة. فالله عز وجل ماذا قال في سورة البقرة؟ من كان عدو الله ملائكته ورسله وجبريل وميكال. يبقى جبريل وميكال ليسوا من الملائكة، لأن هذا عطف. وعلى فكرة موسى وعيسى ليسوا أنبياء، فالله عز وجل قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، لأنه فرق بين أحدهم. على فكرة ليسوا بأنبياء. لا لا ازاي، خلاص جوابك هنا هو جوابك هنا. ها ما جوابك؟ لا هذا ذكر خاص بعد عام، أو ذكر عام بغض خاص. طب جيد، وهذا ذكر برضو خاص بعد عام. بالعكس، ده هذا يؤكد العمل وينص عليه. فالعمل يدخل مرتين، مرة بالإجمال آمنوا، ومرة على التفصيل والخصوصية وعملوا الصالحات. يبقى آمنوا قالوا عملوا مع التركيز على العمل، فيكون هذا ذكر عام خاص بعد عام دليل على تأكد هذا الخاص. أو نأخذه فنقول دائما الاعتقاد ودائما العمل، والإيمان مجموع الاثنين، فليس العمل خارج عن هذا. أما العطف يقتضي مغايرة، ما في مشكلة، بس مغايرة إيه؟ مغايرة الذوات ولا مغايرة الصفات؟ دخل محمد الكاتب والخطيب والمهندس والطبيب، ها ده تغير إيه؟ ذوات صفات، فلا إشكال. احنا عندنا التغير نعم يختلف، بس اي تغير، اي التغير الذي تريده. فالحمد لله الذي جعل ديننا راجعا الى فهم ايه؟ فهم معصوم. انت لست تتعامل مع نص وتمشي به، لكن نص ماذا؟ نص بفهم، نص بفهم السلف، النص بفهم السلف. نعم. ففيه الرد على المرجع الذين اخرجوا عملا عن مسمى الإيمان، وقد اتفقت فرق المرجع على خرج عمل ما يسمى الإيمان، ثم اختلفوا في القول، قول القلب وقول اللسان، فمنهم من قصر على قول القلب، ومنهم من قصر على قول اللسان، ومنهم من جمع بين قول القلب وقول اللسان. وأهل السنة والجماعة يرون الأعمال داخلة في المسمى. الخوارج والمعتزلة يرون الأعمال داخلة في المسمى، لكنهم يختلفون عن أهل السنة في الأعمال، حيث أن هؤلاء يرون أن كل عمل هذا شرط صحة في الإيمان، بمعنى أنه لو ترك عمل من الأعمال واجب كفر. وهذا هو السر في إدخال الإمام أحمد رحمة الله عليه الصلاة والتنصيص عليها في كتاب أصول السنة، لما قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال ولا يكفر بشيء من بترك شيء من أعمالي غير الصلاة. طيب الشيخ هنا بيذكر حكم الصلاة ولا الشيخ هنا بيؤكد ايه؟ بيؤكد هنا معنى ألا وهو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بترك عمل، الإيمان قول عمل، والعمل هذا شعب، لا يكفر أهل السنة والجماعة بعمل إلا بالصلاة، لكن هؤلاء يخرجون بترك أي عمل من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولمنزلة من المنزلتين كما عند المعتزلة. هذا هو سر إدخال الإمام أحمد هذه المسألة في كتاب أصول السنة، لأنها تشكل هل هي من أبواب الاعتقاد طيب، أو هي الإمام أحمد ذكر هذا لبين حكم الصلاة، طيب إيه علاقة هذا بذاك؟ إنما أذكره في مبحث الإيمان في بيان أن العمل داخل المسمى، هذا من جهة. الجهة الثانية أن العمل هذا شعب، يكفر بترك كل العمل لكن لا يكفر بترك أحد العمل إلا بالصلاة، خلافا للخوارج الذين رأوا الكفر بترك أي عمل، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، بر الوالدين، أي شيء من الواجبات إذا تركها كفر. واضح يا إخواني؟ هذا هو السر لماذا جعل أحمد أو نص أحمد رحمه الله تعالى على الصلاة في هذا الموضع. واضح؟ من يعيد لنا هذه الفائدة؟ لماذا أدخل أحمد حكم ترك الصلاة في كتاب أصول السنة؟ هل هذا من باب اعتقاد تعلق بالاعتقاد أو الخلاف فيها مع الفرق، أو ما مراد أحمد رحمة الله عليه من هذا؟ ها أيوة محمد، لا أنت خليك بقى نحمى على نفسك كده. ها إيه؟ الخوارج والمعتزلة، لأنهم يرون العمل داخلا في المسمى، طيب ولكن الفرق بيننا وبينهم يعني أي عمل يترك عند الخارج المعتزلة يخرج من ماذا؟ من أصل الإيمان إلى كفر أو إلى منزلة من منزلتين. لهذا نص أحمد أننا لا نعتقد هذا، بل نعتقد أن العمل الذي يكفر به الإنسان إذا تركه هو الصلاة فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كفر الشرك تركوا الصلاة. نعم. طيب من؟ نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما.
انتبهوا. ها. يقول:
فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى:
يعني ده من النوع اللي هو الواضح، يعني هو حينما يكون العطف مقتضيا التغير في الذوات والصفات في السماوات والأرض. نعم.
ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث: عطف بعض الشيء
عليه. هذا نوع ثاني، أن يكون العطف بينه وبين المعطوف
عليه بينهما تلازم،
يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن من لازم طاعة الله طاعة الرسول، ومن لازم طاعة الرسول طاعة الله، فهذه ليست منفصلة، هذا من لازمها. تمام.
الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه
يعني يكون داخل في الأول مذكور مرتين زي العمل الصالح. حول إيه؟ حول هذا يكون مذكورا مرتين، مرة في الإيمان الذين أمنوا، إذ الإيمان قول وعمل، فيكون هذا داخلا فيه، ومرة مذكور واحد، يبقى ذكر مرتين، يبقى هذا آكد وليس أنه خرج عن إيمان، لا ده هذا آكد ما في الإيمان. نعم.
الثاني: عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: فألقى قولها كذبا.
تغير الصفات.
نعم.
لزوت. فهو الله وحده سبحانه هو غافر الذنب وغافر التوب، ولا إله يغفر الذنب وإله يغفر يقبل التوب، هو واحد شديد العقاب ذي الطول. حاميم تزول كتاب الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، كل هذه أوصاف لله عز وجل. نعم.
كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك
الأخير لو التمثيل عليها كذبا وميتا ومينا.
نعم. الرابع: عطف الشيء على الشيء اختلاف الصفتين.
ها. الأخير
الآيات كقوله، ثم ذكر آيات كقوله تعالى: غفر الذنب وقابل التوب. وقد جاء هذا في الشعر في العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا.
ده نوع بقى آخر، الاختلاف اللفظ فقط والمعنى واحد، كذبا ومينا، فالمين هو الكذب والكذب هو المين. نعم.
ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه، فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية.
على كل حال يعني مسألة التغاير كما قلنا على حسبها. نعم. في نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن تعرف رضا صاحب البيت بأكلك، فهذا جائز من هذه البيوت ومن غيرها. والمرتبة الثانية أن تعلم عدم رضاه أنه ما يرضى، فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. المرتبة الثالثة ألا تعلم رضاه ولا عدم رضاه، فهذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم لوجود الصلة بينك وبينهم من القربة أو الصدقة أو الائتمان.
نعم.